بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
القراءة ولا تجوز ويحرم من الجنة، فجعلت نفسها واسطة بين الله وبين الإنسان، وحي الله يكون عن طريقهم. هذه واحد. أيضا من أسفل لفوق، الكنيسة لم تكن تسمح للناس أن يعبدوا الله إلا من خلالها. بمعنى إنسان يريد أن يتزوج، لا يمكن أن يتزوج إلا عن طريق الكنيسة، يذهب إلى الكنيسة، القس يزوجه، فالكنيسة هي المسؤولة عن الزواج. طبعا هذا قبل أن يظهر الزواج المدني اللي ما له علاقة في الكنيسة، كل شيء كان عن طريق الكنيسة. وعندما يولد الطفل لا يصبح مسيحيا إلا إذا عمدته الكنيسة، إذا عمده رجل الدين. التعميد يأتون بماء، طبعا التعميد كان على طرق مختلفة من كنيسة إلى كنيسة، مجتمع إلى مجتمع. بعضهم التعميد كان بالتغطيس، يغطسون هذا الطفل في الماء أو يكون كبير شوية يغطسونه في الماء فخلاص صار مسيحيا. الماء مثل المسبح صغير ويوضع فيه ماء وفيه عطور وخلاص هذا صار مسيحيا بالتغطيس. بعضهم كان بالرش، يرشون عليه الماء رشا فيصبح مسيحيا. بعضهم يصبون الماء عليه فقط، يصبون الماء عليه يصبح مسيحيا. المهم لا يمكن أن تصبح مسيحيا إلا عن طريق مين؟ رجل الدين. طيب إذا أذنبت ذنبا فلا يمكن أن يغفر لك الذنب إلا عن طريق رجل الدين. إحنا المسلمين الواحد يرفع يده إلى الله، يا رب اغفر لي، ما لازم أروح عند شيخ، اللهم اغفر لي خلاص انتهى بينك وبين الله. لا، الكنيسة تقول لا، لازم تروح تعترف عند الكاهن. كل واحد له أبو اعتراف، يروح عند أبو اعترافه يقول له والله أنا اليوم زنيت بفلانة وشربت خمر مع فلان وعملت وسويت وفعلت خلاص، وأنا ندمان على هذه الذنوب. فالكاهن يقول له خلاص يا ابني، حط يده على راسه يقول له خلاص يا ابني مغفورة لك خطاياك، خلاص انتهى الموضوع. من المسؤول عن غفران الذنوب؟ الكنيسة. الكنيسة هي التي تغفر الذنوب. طيب كيف الكنيسة تغفر الذنوب؟ يقول لك أنت ما فهمتم الرسالة التي جاءت في الإنجيل. بطرس قال له المسيح ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات، ما تحرمه على الأرض يكون محرما في السماوات. فبالتالي بطرس عبارة عن إله صغير على الأرض، نائب عن الله في الأرض، اللي يقولوا على الأرض يصير في السماء، يقولوا يمضوله عليه يقولوا أوكي. فبالتالي الكنيسة ورثت مجد بطرس، فما يقوله البابا كأنما قاله بطرس، وما قاله بطرس كأنما قاله الله، لأن الكنيسة هي وارثة مجد بطرس. اللي حصل الاعتراف الكنسي، الاعتراف وما زال موجودا هذا حتى الآن، وخاصة في الكنائس الأرثوذكسية ما زال موجودا الاعتراف الكنسي، يذنب الذنب فيعترف. تطور عند الكاثوليك إلى قضية أخرى، قضية صكوك الغفران. صكوك الغفران، كيف صكوك الغفران؟ البابا أوربان الثاني أراد أن يشن حملة صليبية على العالم الإسلامي، فقال للناس خلاص اللي يشارك بهذه الحملة الصليبية لاستعادة بيت المشرق من الكفار اللي هو مين؟ بيت المقدس اللي هو فلسطين من الكفار اللي هم المسلمين، هذا خلاص يدخل الجنة. أي واحد يشارك في الحملة الصليبية خلاص يدخل الجنة. وانتهت الحملة الصليبية وبقيت البابا من حقه أن يدخل الناس إلى الجنة، فبدأ يستفيد من هذا السلطان. كيف يستفيد من هذا السلطان؟ صار يعطي صكوك غفران، ما أنه ما يحله على الأرض يكون محلولا في السماوات لأنه هو نائب بطرس. وزع هذا السلطان على الأساقفة في مختلف الدول، هو صاحب السلطان الآن لأنه وارث بطرس، بدأ يوزع هذا السلطان على مختلف الدول. فمثلا عنده في إيطاليا الأسقف فلان هو نائب عنه، وحصل بيع وشراء لهذا السلطان. كيف؟ هذا الأسقف اللي في إيطاليا يشتري السلطان من البابا مثلا بمئة ألف، مثلا خلينا نقول دولار، يدفعها للبابا فالبابا يعطيه الإذن. في فرنسا عدد السكان أكثر، الأسقف يدفع 200,000. في هولندا عدد السكان قليل يدفع 50,000، فالبابا يعطي السلطان لهذا الأسقف. الأسقف هذا اللي في إيطاليا دفع 100,000، كيف حيحصلها؟ عنده 20 كنيسة، يعطي السلطان للـ20 كنيسة، هذا يدفع له 10,000، هذا 10,000، 10,000، جمع هو 200,000، الحمد لله طلع كسبان 100,000. طيب الناس الذين دفعوا، الكنيسة اللي دفعت 10,000 يأتيها الناس، هذا يأتي بـ5 دولار، هذا بـ10 دولار، كل واحد يغفرون له. وصاروا يكتبون للناس، يأتي الإنسان الشخص إلى الكنيسة يقول والله أنا فعلت كذا، عملت، أذنبت، فعلت، فيكتب له، يحله من هذه الخطايا عند الله ويختمها له ويقول له تفضل مع السلامة. حلو، القضية صارت بزنس، صارت تجيب أموال. فهذا صحيح هو دفع 10,000، لكن في آخر السنة اكتشف أنه هو جاله 20,000، وبدأ الصراع داخل الكنيسة على هذه الأموال، ومين يدفع أكثر منها. فظهر في تاريخ الكنيسة ما يسمى بصكوك الغفران، وهذا أدمى الكنيسة. هذه صكوك الغفران أدمت الكنيسة وكانت مهزلة في تاريخ المسيحية، مهزلة صكوك الغفران. لذلك البروتستانتية عندما ظهرت في القرن 16 من أوائل ما ثارت عليه صكوك الغفران. أوقفوا هذه المهزلة. مارتن لوثر كان راهباً ألمانياً، ذهب إلى إيطاليا إلى روما ليقابل البابا والأساقفة الكبار، وهو يظن أنه ذهب إلى أشرف الناس وأطهر الناس، فإذا به يفاجأ بواقع آخر غير اللي في ذهنه. فرجع إلى ألمانيا وعلق على باب كنيسته اعتراضاته على الكنيسة في إيطاليا. فمن بين الاعتراضات التي وضعها صكوك الغفران، يقول أوقفوا هذه المهزلة. تبتل الرهبان، أوقفوا هذه المهزلة، خلوا الراهب يتزوج، بل واجب على الراهب أن يتزوج. لذلك البروتستان القصص يتزوجون، يقول لأنه هذا سبب الفساد اللي حصل في الكنيسة، أوقفوا هذا. وهكذا وضع اعتراضات له كلها على الكنيسة وعلى نظام الكنيسة، ووضعها على كنيسته. ومن هنا بدأت البروتستانتية، بدأ ينتشر هذا الفكر بين الناس، والناس اللي ثائرة على الكنيسة بدأت تخرج عليها وتنضم إلى حركة مارتن لوثر، فأصبحت يعني هي الأقوى في معظم دول أوروبا. هذا الطغيان، صكوك الغفران، الاعتراف الكنسي، ما يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريق هؤلاء، لا يمكن تعبد الله إلا عن طريق هؤلاء، حتى إذا مت لا يمكن أن تدفن إلا يأتي قسيس أو راهب يقف على رأسك ويؤدي عليك الصلوات والطقوس. إذن أنت لا تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا من خلال الكنيسة. الكنيسة مارست طغيانا حقيقيا على الناس وتلاعبت بهم. طيب هل كانت الكنيسة رائعة في تصرفاتها وسلوكياتها؟ أقول لا. البابا هذا الذي، أو مش البابا، خلينا نأخذ القصة الصغير، الذي يعلم أنه يحل خطايا الناس بكلمة منه، معناته هو يعني يستطيع أن يحل ذنب نفسه؟ قالوا لا. قالوا أنت تروح عند الكاهن، والكاهن يروح عند القسيس الأعلى منه، والأعلى منه يروح عند الإيش، الأسقف، والأسقف يروح عند البابا، فالبابا يحل الأسقف، والأسقف يحل القسيس، والقسيس يحل الكاهن، والكاهن يحل عامة الشعب. قالوا طيب البابا من يحله؟ فصدر قرار تقريبا في عام 780، أنا ألغي الكسور دائما، بعصمة البابا، بأن البابا أصلا معصوم من الخطأ والزلل، معصوم لا يخطئ. تقريبا 780 عقد مجمع ونادى بعصمة البابا. فلذلك البابا ما يستطيع أن تقول هو يرجع لمين، لأنه هو أصلا معصوم من الذنب، فبالتالي هو يغفر للأسقف والأسقف يغفر، وهكذا وهكذا، الكل يغفر له. ما هو أثر هذه القضية؟ أن الإنسان يغفر ذنبه بورقة. كان لها أثر شنيع على المؤمنين. الواحد فيهم صار يمشي على الأرض وهو معه صك بدخول الجنة فيفعل ما يحلو له. عمر رضي الله عنه يقول: لولا الله لكان غير ما ترى، لولا أننا نخاف من الله من ناره ونرجو جنته لفعلنا كل الموبقات. ما الذي يمنعنا من فعل الموبقات؟ الخوف من الله. طيب هذا الإنسان لا يخاف من الله لأنه أخذ صكا بدخول الجنة، ماذا يفعل؟ يفعل كل الموبقات. أصلا المسيحية لا تطالبك بالأعمال، لا تطالبك بالعبادات، حتى أنت عندما تتعبد فهذا اجتهاد منك، هذه سنة، هذه نافلة منك أنت، وإلا أنت ستدخل الجنة بمجرد أن تؤمن بالمسيح الذي صلب من أجلك. بس إن آمنت بأن المسيح صلب ليكفر خطايا أنت من أهل الجنة، ما مطلوب منك أعمال صالحة. أصلا كما يقول بولس في أفسس: مبطلا بجسده ناموس الوصايا. المسيح لما صلب أبطل الناموس، كل الشرائع اللي جاءت في التوراة صارت باطلة غير مطلوبة، يكفي أن تؤمن، فقط أن تؤمن. بل ظهر علماء ينددون بالعمل الصالح. مارتن لوثر يقول: الناس اللي بدهم يدخلوا الجنة عن طريق الأعمال الصالحة هؤلاء لم يفهموا رسالة المسيح. رسالة المسيح رسالة خلاصية، الطريق إلى الجنة طريق ضيق، كلام مارتن لوثر، طريق ضيق، فإذا أردت أن تدخل في الطريق الضيق لتصل إلى الجنة لن تستطيع المرور إذا كنت تحمل على ظهرك أعمالا صالحة. لذلك عليك أن تتخلص من الأعمال الصالحة وتدخل إلى الجنة. أما الذين يريدون أن يدخلوا بالأعمال الصالحة كتلاميذ يعقوب، التلميذ يعقوب أحد تلاميذ المسيح الذي كان يصر على العمل الصالح كوسيلة للتبرير، فهؤلاء أشبه بالسلاحف، هذا عمرهم ما حيوصلوا إلى الجنة. بل يقول: إنه لكي يعظم فينا قوة التبرير ينبغي أن تعظم آثامنا وأن يكثر عددها جدا، حتى تظهر فينا قوة الغفران، قوة الحب الإلهي، قوة إن الله مات وانصلب على شأننا، لازم تكثر أعمالنا الفاسدة، فعندها يكون التبرير قويا. إذا ما في داعي للأعمال الصالحة. إذا أنت تعتقد أنك ستدخل إلى الجنة بعملك الصالح أنت مسكين، تظن أن الله يبيع ويشتري في الجنة، لا 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 أبدا، لازم تكفر بالأعمال الصالحة، تكتفي فقط بمغفرة المسيح الذي صلب من أجلك لأنه يحبه. ظهر رجل اسمه ميلا نكتون، هذا له كتاب، هذا إصلاحي شهير، يعتبر الشخصية الرابعة أو الخامسة في المذهب البروتستانتي. ميلا نكتون له كتاب اسمه الأماكن اللاهوتية، يقول: إذا كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا فلا عليك، ما عندك مشكلة، المهم أن تعتقد أن لك ربا طيبا كثير الطيبة، طيب ابن حلال، أن لك ربا كثير الطيبة قد غفر لك قبل أن تخطئ بزمن مديد، قد غفر لك قبل أن تخطئ بزمن مديد. إذن الناس صارت تعتقد أنه هي داخلة على الجنة، والقسيس داخل على الجنة، والأسقف داخل على الجنة، فبالتالي الجميع داخلين على الجنة، فكانت حياة لا تطاق، حياة ليست مؤمنة، فيها ابتذال، فيها فسق إلى آخره، وهذا طم الجميع. هذا الطغيان ما سببه؟ سببه رجال الدين اللي قالوا للناس أنت تستطيع أن تدخل الجنة مقابل $5 تدفعها. أحد اليهود راح عند الكاهن قال له: بيعني النار، أنا ما بدي الجنة، بيعني النار. باعوا هي مثلا $100، قال له طيب. فجلس عند باب الكنيسة، كل ما جاء واحد قال له: أنت وين جاي؟ قال له: جاي أخذ صك. قال له: خلاص أنا اشتريت النار وما حد أخذها على النار، كم حتدفع للقس؟ تدفع له 5، ادفع لي أنا 2 وأنا ما حدخلك على النار. صارت الجنة والنار سلعة يتلاعبون بها. يا جماعة وصل الأمر في صكوك الغفران لما ظهرت الطباعة، طبعوها جاهزة على الورقة مكتوبة، أنا فلان الفلاني القس فلان الفلاني أحل، يترك فراغ عشان يعبي فيه الاسم، أحل المذنب فلان من كل خطاياه وله الجنة، يطبعوها طباعة، يطبعوها طباعة، القس ما يلحي يجي إن هذا بس يكتب اسمه، يكتب اسمه ويوقع له ويأخذ المرسوم ويتوكل على الله، انتهى الموضوع. فصارت القضية قضية مهزلة. هذا نسميه الطغيان الروحي. هذا الكنيسة لما انعفست هذا التعفيس الناس كرهت الكنيسة، ولما حصلت الثورة الفرنسية وما قبل الثورة الفرنسية عندما اهتز سلطان الكنيسة الناس قالت لهم خلاص خلاص ما عد بدنا إياكم ولا بدنا دينكم، حلوا عنا اجلسوا في الزاوية، اللي يجيكم أهلا وسهلا واللي ما يجيكم لا توروا وجه. هذا الطغيان اسمه الطغيان الروحي، طغيان على أرواح الناس، لا يمكن أن يصلوا إلى الله ولا يمكن أن يصل الله بكتابه إليه إلا من خلال هؤلاء رجال الدين، ولم يكونوا أناس طيبين ولا كانوا ناس صالحين كما سيمر معنا بعد قليل. هناك نوع آخر من الطغيان هو الطغيان المالي، الطغيان المالي. الأصل في المسيحية أنها ديانة زهد، لأن المسيح في إنجيل متى يقول دخول جمل في ثقب إبرة، جمل في ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله، أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. دخول الغني إلى ملكوت الله صعب، صعب جدا، لا يمكن أن يدخل الغني إلى ملكوت الله إلى الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، يعني مستحيل، مستحيل أن يدخل الغني إلى ملكوت الله. لذلك هي ديانة قائمة على الزهد المفروض. في البداية رجال الدين مضطهدين، المؤمنين مضطهدين، فقراء يقتل أغلبهم، فما في طرف. لكن عندما ظهرت المسيحية إلى النور في القرن الرابع وصار البابا يجلس بجوار الإمبراطور وبدأت الهدايا وبدأت النبلاء يتسابقون إلى تأسيس الكنائس وتقديم الهدايا والهبات إلى رجال الدين، تغير الحال، فتحولت الكنيسة إلى أعظم أغنياء أوروبا، إلى ملك ملوك أوروبا، عندها من الأموال ما لا يملكه ملوك أوروبا. فبدل حياة الفقر والشظف والزهد أصبحت هناك حياة كلها نعيم وملذات. كيف كانت تجمع الكنيسة هذه الأموال من الناس؟ هناك الحقيقة طرق أوصلت الكنيسة إلى هذا الثراء حتى صارت هي أغنى من كل أغنياء أوروبا. مثلا الهدايا والهبات، أنت تهدي إلى الكنيسة، تهدي إلى الله عز وجل، تبني كنيسة كبيرة تؤسسها تضع فيها أموالا تصرف عليها. طيب هذه الأموال لمن تذهب؟ لممثل الله على الأرض. لمين؟ لرجال الدين، لرجال الدين. أنت عندما تريد أن تهب الكنيسة مال، هذه 10,000 للكنيسة، لمين تسلمها؟ لرجال الدين، ورجال الدين ما كانوا يعطونها للفقراء. أضخمت جيوبهم من تجميع الأموال، أموال التي يقدمها الناس هبة للكنيسة، هم رجال الدين اللي هم رجال الله، فكانوا يأخذون هذه الأموال. الملوك كانوا يهبون للكنيسة أراضي كبيرة شاسعة، كل هذه الأرض مثلا 10 كيلو 20 كيلو هدية من الملك أو من النبيل أو من الأمير أو من الدوق للكنيسة الفلانية. فماذا تفعل الكنيسة بهذه الأرض؟ تغرسها، تزرعها، وإذا صار وقت الحصاد تأخذ أموالها فتضعها في جيبها. الكنيسة ما كانت توزع الأموال على الناس أبدا أبدا، لو كانت توزع الأموال على الناس لأحب الناس الكنيسة. الكنيسة كانت تجمع هذه الأموال وتكدسها في جيوب رجال الدين الكنيسة عندها أراضي هائلة، والناس كلها يوم ذاك تشتغل في الزراعة، ماذا تفعل؟ افترضت نظام السخرة، نظام السخرة. أنت تجي يوم السبت تشتغل في أرض الكنيسة، أنت تجي الأحد، أنت الاثنين، أنت الثلاثاء، أنت الأربعاء. قسمت العمل في أراضي الكنيسة، كل ناس يأتون في يوم. ما بدك تشتغل مع الله يوم؟ أنت 6 أيام تشتغل للدنيا، تعال اشتغل يوم للآخرة. فرضت على الناس نظام السخرة، يأتون في يوم للعمل بالكنيسة، هو يعمل 6 أيام في أرضه ويوم يأتي للعمل في الكنيسة. في ناس يشتغلون بالتجارة، فرضت عليهم ضريبة السنة الأولى. إذا أنت اشتغلت في التجارة في أول سنة، الربح يعطى للكنيسة. اشتريت أرض زرعتها أول سنة، الربح يعطى للكنيسة. هذه ضريبة السنة الأولى لازم تعطى للكنيسة. قضية الأوقاف، الناس يوقفون أوقاف للكنيسة. واحد ثري من الأثرياء عنده أراضي، يقول والله هذه الأرض وقفتها للكنيسة. مين هي الكنيسة؟ رجال الدين، رجال الدين اللي تاركين بيوتهم وما تزوجوا وجالسين فقط مكرسين كما يقولون للعبادة. فكانوا يأخذون هذه الأموال وينفقونها ويصرفونها. هناك نظام الوصايا، يجي إنسان بده يموت يكتب وصيته، مين لازم يكون حاضر؟ رجل الدين. فيجي يقول والله الأرض الفلانية لابن فلان، البيت الفلاني لبنتي فلان. طيب والله ما تركت شيء لله؟ فيكتب شيئا للوصية، شيئا من الوصية للكنيسة. هذا جزء لمين؟ للكنيسة. فكانت تأخذ جزء من الوصايا، من وصايا الناس، إما بهذه الطريقة وإما الناس هم يتبرعون أصلا. يعني إنسان بده يموت عنده مثلا أملاك كثيرة، عطى وعطى وعطى، طيب هو ما يقدم لآخرته شيء؟ طيب مين هي الآخرة؟ الآخرة هي الكنيسة. فكان يقدم للكنيسة، أو الكنيسة تجبره في حالة هو إنسان في حالة النزع ومريض وتعبان وبده يموت، كله ما يقدم شيء لله، طريقة من طرق الضغط فيدفع. طيب إذا إنسان مات وما أوصل للكنيسة، فلت، فلت من الكنيسة وما أوصل وصية، بسيطة، الكنيسة حقها ما يضيع، إحنا البدو حقنا ما يضيع. في نظام لتقسيم التركة، نوزع، فلان يأخذ الربع، فلان يأخذ النصف، فلان فلان فلان، وفي الأخير في جزء مقرر للكنيسة. يعني هي الكنيسة آخذة آخذة، إن وصى وإن ما وصى. فالكنيسة جمعت الكثير من الأموال عن طريق هذه الطرق. هناك العشور، العشور، أنت عندك بستان في نهاية السنة طلع 1000 كيلو تفاح، 100 من هذه 1000 تأخذها تعطيها للكنيسة. تأكل مال حرام أنت؟ لا 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 لا، أدي الكنيسة، تدي الكنيسة. طبعا الكنيسة إيش تأخذ التفاح؟ لا تعطيه للفقراء ولا القصص يحبوا التفاح ويأكلوا تفاح، يأخذوا ويبيعوا وإيرادوا يرجع إلى الكنيسة. إيش هي الكنيسة؟ هم رجال متخمون بالأموال. عندنا في الإسلام في زكاة، في صدقة، لكن الزكاة والصدقة هذه لمين؟ للفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. ما في أموال يختنزها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخليفة يحطها في جيبه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمن يجمع الزكاة، فكانت تجمع الزكاة من الصحابة في الأمصار البعيدة. ثم ماذا يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كم كان رصيده في البنك؟ كانت درعه مرهونة عند يهودي في 30 درهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو مستدين من واحد من اليهود 30 درهم فضة، ووضع درعه رهنا لهذه 30 من الفضة. جاءت الأموال متى للصحابة؟ في عهد عمر رضي الله عنه، لما فتحت بلاد كسرى وفتحت بلاد قيصر جاء بالأموال، فجمع عمر الأموال في المسجد. الآن نشوف عمر يوزعها ولا يأكلها ولا إيش هيعمل فيها. قال أيها الناس قد جاءنا مال كسرى، ما لهم سابقة كيف يوزعوا الأموال. فقال إن شئتم كلنا لكم كيلا، كل واحد نديه كيلا، وإن شئتم وزننا لكم وزنا، بدكم نوزلكم ولا نكيلكم؟ فقال له بعض الصحابة قال إني رأيت الأعاجم يصنعون ديوانا. إيش هو الديوان؟ سجلات يسجلون فيها أسماء الناس. فأنت بدل ما تعطي الناس بالكيل ولا بالوزن اكتب أسماء الناس ووزع الأموال بطريقة منظمة. فأعجبت الفكرة عمر رضي الله عنه، فكتب الناس في ديوان، قال بمن نبدأ؟ قال ابدأوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بأحفاده، ببناته، أول ناس في الديوان. فكان يعطيهم في كل سنة 12 ألف دينار في كل سنة. قال وبعدهم المهاجرين، لأن الله قدمهم في القرآن على الأنصار، فكان يعطي كل واحد منهم 8,000، ثم الأنصار فكان يعطي كل واحد منهم 7,000، ثم صغار الصحابة كان يعطيهم 5,000 و4,000، صغار الصحابة ابن عباس وابن عمر إلى آخره، عبد الله بن عمرو، هؤلاء كان يعطيهم 4,000 و5,000. فصار يوزع هذه الأموال على الناس. فالأموال ما كان يكتنزها الحكام والأمراء، لا لا لا، إنما هي لتوزع على الفقراء. وعمر رضي الله عنه عندما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس مر عليه رجل يهودي عجوز يشحد، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل من فقراء أهل الذمة. قال والله ما أنصفناه، إن أكلنا شبابه وتركناه في شبيبته. ما يصير هذا يشحد في المجتمع المسلم ولو كان يهودي. فأمر له من بيت مال المسلمين، وأمر عامله فقال له انظر هذا وضرباءه من أهل الذمة فأعطهم من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. وقال إنما الصدقات للفقراء اللي هم المسلمين، والمساكين اللي هم أهل الكتاب. فكان هذا تفسيره رضي الله عنه لكلمة المساكين، يقول هم أهل الكتاب، فهؤلاء لهم حق في أموال المسلمين. ما يصير واحد يكون بيننا فقير. ولذلك المجتمع المسلم لأنه ما بيأخذ الأموال بيكدسها عند الشيخ فلان ولفته، ما عندنا خمس، إحنا ما في شيخ يكدس أموال عنده، كل الأموال هذه توزع على الأمة. لذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه كان الإنسان يخرج بصدقته يبحث عن من يأخذها فلا يجد، يروح يدور ما يجد، يذهب إلى بلد ثانية لا يجد. فكانوا يعتقون بها العبيد، ما في أحد يأخذ، كل الناس أغنياء فيعتقون العبيد. هذا عنده 5 عبيد، يا أخي بيعني عبد من عندك يبيعه، فيأخذ هذا المال فيقول له أنت حر في سبيل الله. يعتقون العبيد من أجل أن يتخلصوا من المال، مال الزكاة هذا إيش يسووا فيه؟ ليش؟ لأن الأموال لا تجبى لمصلحة فلان. ما عندنا آل بيت يأخذوا خمس، هذا غلط، هذا غلط يقع به الشيعة. ما عندنا إحنا خمس، ما عندنا شيخ يأخذ الفلوس يحطها في جيبه. أنا أستطيع أن أدفع صدقتي للفقير من غير أن أعطيها لأي أحد، ما لازم يكون شيخ بيني وبين الفقير. يقبل الله مني أن أخذ الصدق فأعطيها للفقير من غير أمر على الشيخ؟ لذلك ليس عندنا في الإسلام قضية كنز المال. وأن الإنسان لو قمنا حقيقة بما أمرنا الله عز وجل بخصوص صدقاتنا وزكواتنا لما بقي في مجتمعاتنا فقير، لكننا لم نقم فظهر الفقر في حياتنا. اللي حصل أن الكنيسة تحولت من حياة الفقر والشظف والزهد إلى حياة الترف والمجون، فصار رجال الكنيسة يسكنون في قصور توازي قصور الملوك، صار رجال الدين يوازون النبلاء في بيوتهم بسبب هذا. وهذا سبب ظهور حركة اسمها حركة الرهبنة، بدأها راهب مصري اسمه أنطونيوس. قال لا 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 ما يصير، هذه الحياة حياة مترفة لا تصح، لازم إحنا نرجع وننكفئ على أنفسنا ونزهد في الدنيا. فبدأ بعض الرهبان يذهب إلى صومعة صغيرة يجلس فيها يتعبد، يتعبد. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وذكر أنه ما كتب عليهم هذا لكن هم الذين ابتدعوه، فقال ورهبانية ابتدعوها، هم ابتدعوها. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن فعلوها، إلا هنا استثناء منقطع، لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، فعلوها لأنهم يريدون ثواب الله، نيتهم طيبة، لكن ما الذي حصل؟ فما رعوها حق رعايتها. ليش؟ لأنها مصادمة للفطرة، الرهبنة مصادمة للفطرة. لما جاء ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فلا أنام ولا أرقد كل عبادة، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء اللي هي لب الرهبنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني لا أعلمكم من الله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأنام وأعبد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليش؟ الحياة لا تستقيم، لا يمكن أن نصادم الفطرة. حركة الرهبنة صادمت الفطرة، منعت الرهبان من الزواج. كثير من هؤلاء كما حكى القرآن عنهم كانوا أناس أتقياء، بالفعل كانوا رهبان، ما كانوا يفعلون المنكرات، هذا صحيح موجود. لذلك الله عز وجل يقول فما رعوها حق رعايتها، الجملة ما رعوها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، هناك أناس وفوا حقيقة، لكن وكثير منهم وكثير منهم فاسقون، الأغلبية فسقوا. لماذا فسقوا؟ لأن الرهبنة مصادمة للفطرة الإنسانية، من فطرة الإنسان أنه يحب الزواج، الله فطرنا هكذا، لم يفطرنا ملائكة. فبالتالي عندما تصادم الفطرة ممكن إنسان يستطيع أن يكبت شهواته، هذا قديس ماشي، والثاني قديس، والثالث قديس، بس لما نصبح حركة الرهبنة فيها عشرات الألوف من الناس، لما تصبح حركة الرهبنة فيها عشرات الألوف من الناس، كل هؤلاء قديسين؟ لا، الواقع صار أن الأديرة صارت محلا للخراب. إيش السبب؟ عندنا هنا دير في عشر رهبان، وهنا دير في عشر راهبات، هؤلاء ممنوعون من الزواج وهؤلاء ممنوعون من الزواج. فحصل في تاريخ الكنيسة شيء مشين، لذلك حتى العرب في أشعارها كانت تتحدث عن الفساد الموجود في الأديرة، شعراء العرب يتحدثون إيش اللي شافوه في الدير الفلاني وإيش جابوا الدير الفلاني، وإذا أردت أنك تنبسط روح على الدير الفلاني لا تروح على الدير الفلاني. فكان هذا معروفا في أشعار العرب، وأصبحت سمعة هذه الأديرة منتنة. هل كان فيهم ناس صالحون؟ نعم، القرآن قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، لكن كثير منهم كانوا فاسقين، وكثير منهم فاسقون. هذه حركة الرهبنة نشأت نتيجة للفساد المالي والذي كان مخيما على الكنيسة، لكن تحولت إلى وباء كبير. لذلك مارتن لوثر كان مما علقه في تلك الورقة التي علقها على باب كنيسته، يجب على رجال الدين أن يتزوجوا، يجب على الناس أن يقرأوا الكتاب المقدس بأنفسهم، لا يجوز للكنيسة أن تحرم الناس من الكتاب المقدس، لا يجوز للكنيسة أن تفرض على الناس أن لا يترجموا أو لا يقرأوا الكتاب المقدس بأنفسهم. فكان هذا من النقاط التي احتج بها، بل ذهب بعض أتباعه إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة إذا كان يؤدي هذا إلى حياة الطهر والعفة، لأنهم وجدوا أنه لا يمكن الجمع بين التبتل والطهر والعفة كما ثبت ذلك في التاريخ. طبعا من يقرأ الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع يجد حقيقة يعني شيء مذهل. مثلا ولديوران في كتابه تاريخ الحضارة في صفحة 54-57 غير كثير من المؤرخين يتحدثون حقيقة عن شيء منتن. حتى بعض القصص يعني كانت مشهورة، قصص في التاريخ، قصة المدينتين إلى غير ذلك، كلها تتحدث عن فساد رجال الدين وعن هؤلاء الناس الذين أرادوا أن يكرسوا أنفسهم لله، لكن لمغالبتهم للفطرة إذا بهم يكرسون أنفسهم للشيطان. هناك في قصة المدينتين لرجل اسمه ديكنز، هذا يتحدث لنا عن حفل استقبال للكاردينال في شوارع باريس، كيف عندما جاء الكاردينال إلى شوارع باريس كيف خرج الناس تحت المطر، وكيف ركعوا له، وكيف الأرض كانت مطينة وكيف الناس تفعل إذا جاء بجوارها الكاردينال. الحقيقة كان هناك شيء من الترف لا يعلم به إلا الله عز وجل. هذا الترف في نهاية الأمر كان أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة. لنعود بإذن الله عز وجل الحديث عن نوعين آخرين من أنواع الطغيان اللذين مارستهم الكنيسة وأدوا إلى كراهية الناس للكنيسة ولدين الكنيسة ولفكر الكنيسة وإلى ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.